إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لو قرأنا تاريخ الحضارات والدول لوجدنا أن الحضارات والدول تقوم على فكر الشيوخ وحكمتهم وجلد الشباب وقوتهم، فإذا تخلى الشباب عن حكمة الشيوخ واستغنى الشيوخ عن جلد الشباب فلن تجد واقعا محمودا أمامك، لا بد من هذين الاثنين. وكان ذلك الأمر موجودا في صدر دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنبئ بعد الأربعين ليكون شيخا، فمن كسر الأربعين فهو شيخ بعمر السن. ثم تجد أن بعض الصحابة الأكابر كأبي بكر رضي الله تعالى عنه كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وكانت الغالبية الكثيرة من الصحابة من الشباب. فحمل الدين هذا الصنف من الرجال شيوخا وشبابا، فليس هناك احتقار لطائفة، وليس هناك تهميش لأخرى، بل لابد للكل أن يعمل في إطار الهدف وأن يشارك في حمل الأمانة. ولكن أريد أن أركز شيئا من الضوء على جهد الشباب، لأن هناك ملاحظتين. الأولى أن بعض الشباب في جاهليته يكون غاية في القوة والفاعلية، يسهر الليالي ليضل الناس عن سبيل الله، وحركته محمومة متصلة للإضلال والإفساد، فإذا تسنن والتزم تفسخ وتغيرت أحواله وصار هشا ضعيفا خاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. فعمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا في الجاهلية، فلما أسلم كانت شدته للإسلام وعافيته للإسلام، بينما نجد نماذج كثيرة من الشباب كان غاية في السوء، فلما تسنن والتزم تغيرت أحواله وصار ضعيفا هشا غافلا مهملا غير فاعل ولا منتج غير متحمل للمسؤولية، حتى صار الالتزام يساوي الغفلة والإهمال والفشل والتخلف، وهذه مسألة خطيرة جدا. الملاحظة الثانية أنه في دنيا الشباب لا يستطيع الواحد أن يتحمل المطلوب بصورة حسنة، فإذا طلب من العشرين أن يقوموا المسجد قموه، والحقيقة أن الذي قام بالدور واحد أو اثنان والباقي يطوفون حوله. عند توزيع المسؤوليات وتحديد الأدوار يكون الفشل. هاتان ملاحظتان خطيرتان في عالم الشباب. لماذا؟ هل كان أجدادنا وأسلافنا من شباب الصحابة على هذه الصورة الممسوخة التي نجدها من شباب اليوم؟ لا تقل لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم وأدبهم فكانوا امتدادا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. دعنا من هذا لنأخذ نموذجا لم يعاصر نبيا ولم يعايش رسولا، كانوا قدوة في علاج هذين الأمرين. إنهم أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصة عجيبة جدا لن نذكرها بتمامها، فسطرها يحتاج إلى مجلد، والإخبار عنها يحتاج إلى أوقات طوال، ولكن آخذ الجزء الأول منها فقط. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ خلد الله تعالى ذكرهم وأمضى ربنا عز وجل اسمهم ولم يحدد شخوصهم، وذلك لكي نأخذ منهم العبرة. دائما وأبدا الأعيان والأشخاص والوقائع لا تكون محددة تحديدا دقيقا في القرآن، لكي يكون اللفظ محتملا لكثير من الدلالات إلا ما قل، كتعيين غزوة أحد أو بدر أو نحو من ذلك من هذه الآيات العظام، كي تكون أيضا ذكرى وعبرة. أم حسبت هذا الاستفهام تسهل به القصة للتحفيز وتهيئة المخاطب كي يسمع هذا الخطاب؟ أرأيت ما حدث لي عندما أتيت المسجد؟ ما الذي حدث لك؟ إذن يستعد الناس لمعرفة الذي يحدث أو ما حدث. فالمخاطب عندما يبدأ الخطاب بالاستفهام يسأل: يا ترى ما هذه القصة؟ ما هذا الخبر؟ آذانه تنفتح وقلبه يصغى ويكون جاهزا لسماع المطلوب منه سماعه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم هو الكتاب، والفعيل هنا بمعنى مفعول أي المرقوم، والكتاب الرقيم أو المرقوم أي المكتوب فيه. فكأن هؤلاء القوم كتبت قصتهم وقيدت أسماؤهم في كتاب، ولكن أين هو الآن؟ الله أعلم. ما أسماؤهم الله أعلم، لكن في الحقيقة كتبت قصتهم وقيدت أسماؤهم، ثم ربما درس ذلك فكان غيبا، ونحن لا نعلم الغيب إلا بتوقيف من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا من آياتنا عجبا، إذن هناك آيات عجيبة سيجريها ربنا الجليل وملكنا العظيم لهؤلاء الفتية كي يكونوا نموذجا طيبا للفتوة التي ينبغي أن يتصف بها شباب الإسلام. إذ أوى، فيها معنى الزمن، في الوقت الذي أوى، إذ أوى الفتية إلى الكهف. علماء العربية يقولون بأن جمع القلة هنا الفتية يدل على أنهم كانوا أقل من 10. إذن الفتية هؤلاء كانوا أقل من 10، لم يكونوا جيشا جرارا، لأن بعض الناس يقولون نحن قلة، احنا 4 أو 5 أو 6، كيف نستطيع أن نقوم بالدعوة؟ ينقصنا القائد الذي يقودنا، ينقصنا الإمام الذي يؤمنا، فنحن في العدد قليل، ونحن في الإمكانيات ضعيفة، ونحن أيضا نحتاج إلى الموجه والإمام والكبير الذي يقود وينصح ويوجه. هؤلاء الفتية لم يكن بينهم كبير يرجعون إليه ليحسم أمرهم، بدلالة النزاع الذي حدث بينهم والنقاش الذي دار فيما بينهم، ولم يكن بينهم نبي يحسم أيضا أمرهم، بل كانوا متقاربين في السن وكانوا قليلا في العدد، كانوا فارين بدينهم من ديارهم وأقوامهم، فلا مال لديهم يعتمدون عليه ولا قوة لديهم يركنون إليها. هذا حال هؤلاء الفتية. تصور أنهم في قرية من القرى، وتصور أنهم هم أنت ومن معك من إخوانك. تأمل هذا الموقف واعتبر من هذا الموقف. إذ آوى الفتية إلى الكهف، كلمة آوى إلى للدلالة على أن سفرا طويلا قد سافروه، ووقتا طويلا قد أمضوه، مكثوا مسافرين يمشون مدة طويلة. كم من المدة قد قطعوا، كم من المدة قد أمضوا، وكم من المسافات قد قطعوا، الله أعلم. ولكن أصابهم الإعياء وضربهم الجهد فدخلوا إلى هذا الكهف. والكهف نقرة أوسع من الغار، الغار نقرة في الجبل، فإذا كان متسعا أكثر كان كهفا، ولذلك الغار ربما يأوي إليه الواحد والاثنان، أما الكهف فإنه أوسع. دخلوا جميعا إلى نقرة في الجبل يستريحون فيها. إذ أوى الفتية إلى الكهف، إنهم أخذوا بالأسباب المادية، الأسباب المادية أنهم سافروا ومشوا واجتمعوا ورحلوا وخلفوا وراء ظهورهم الديار والأهل والأولاد، الديار والأهل والأحباب، تركوا ذلك، هذه أسباب مادية. فلما دخلوا إلى الكهف لا أنيس معهم ولا قوة لديهم، قالوا ربنا، انظر هنا إلى الأسباب المعنوية القوية التي إذا حرم منها المرء كان مفلسا. كثير من الناس يتحرك في دائرة الأسباب المادية ولكن لا يجعل سببا موصولا بينه وبين الله. جرب إذا مسك ضر أو نزلت بك نازلة جرب أن تكون موصولا بالله، جرب ذلك الأمر. خذ بالأسباب المادية، ولكن إياك أن تقطع ذلك السبب، الحبل الذي بينك وبين الله. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا سلام، ربنا آتنا من لدنك رحمة. أتت كلمة الرحمة منكرة للدلالة على تعدد لوازمها من لوازم الرحمة: القوة والثبات والعافية والعون والنصرة والحفظ والحماية، هذا كل من لوازم الرحمة. فآتنا رحمة من عندك يا ربنا. فأتت الرحمة منكرة لتعدد لوازمها. إذن نحن في حاجة لكل هذه الأشياء. ولذلك عندما خرج موسى فارا من مصر قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يعرف خير، وإنما أتى بها منكرة للدلالة على التعدد: فقير إلى الأمن، وفقير إلى الحماية، وفقير إلى النصرة، وفقير إلى الأنس، وفقير إلى المادة. ولذلك كان الجواب: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فالإنسان إذا تضرع إلى الله وأقبل على الله وأجمل طرق باب ربنا سبحانه وتعالى ومولاه، فإن الله تعالى يفتح عليه. أقول: جرب هذا في كل أمور حياتك، أمر مادي، طبي، اجتماعي، أسري، الأولاد، زملاء العمل، أي أمر يقع لك جرب أن تذهب إلى ربك وأن تديم سؤال ربك. فإن الله تعالى يغضب من العبد إذا لم يسأله، أما إذا سألت ربك وألححت في السؤال فإن الله تعالى يحبك، فإن الله تعالى يحبك. فليس حال ربنا كحال بعضنا، إن بعضنا إذا ألححت عليه في السؤال تبرم منك، أما مولاك وربك إذا ألححت عليه في السؤال رضي عنك. فتأمل حال الخلق من حال الحق. وكذلك هؤلاء الفتية تعلقوا بالله عز وجل، أخذوا بالأسباب وتعلقت قلوبهم برب الأسباب، ثم قالوا: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان الملك، هيئ. فالذي يهيئ الرشد لك في قولك وفعلك ليس جودة عقلك وحكمة رأيك وكثرة علمك وكبر سنك، ولكن الذي يلهمك الرشد في القول والعمل هو ربك. هو ربك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. كن غنيا بمولاك ولا تكن فقيرا بغير مولاك. فمن اعتمد على غير الله ذل، ومن توكل على الله عز. فكن عزيزا بربك وهيئ، هيئ. ثم انظر وتأمل كلمة هيئ، فيها معنى الترتيب والإعداد. فالأمور إذا أوقعها الله عز وجل يرتب لها، وإذا أمر الله تعالى بشيء قدم له ما يعان به العبد على حصوله. بالضبط كما يأمر الله عز وجل أن يكون لك ولد، ما الذي يحدث؟ يهيئ لك أمر الزواج، ويعينك على مسألة الزواج، ويرتب لك أمر اللقاء، ويعد زوجتك لذلك ليكون الولد. فإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له أسبابه، ولذلك قالوا هيئ 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 يا رب لنا من أمرنا رشدا. سبحان الملك، يعلمون أن طاغية ربما يطلبهم، ويعلمون أن أهلا كثيرا ربما يطلبونهم، ويعلمون أنهم لو رجعوا إلى ديارهم ربما قتلوا أو سجنوا أو عذبوا. في هذا الضغط الشديد وهم في غربة، وربما كانوا في ظلمة، وربما كانوا جوعا، لا يتعلقون إلا بالله عز وجل. إذا دارت بك الدوائر فلا تتجه إلا إلى الله عز وجل. كان ذلك حال المشركين إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. هذه مسألة مقررة في فطرة البشر جميعا، أنهم إذا أصيبوا بالضر أو إذا نزلت بهم النازلة لم يتوجهوا إلا إلى الله عز وجل. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. قال: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: للذي في السماء. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. انظر انظر لحال هؤلاء الفتية القلة المنكسرة التي ليس معهم أنيس ولا ونيس، الفارون بدينهم، الراغبون بأنفسهم إلى الله عز وجل، كيف أخذوا بالأسباب المادية ثم بعد ذلك وقبل ذلك وأثناء ذلك كان تعلقهم برب الأسباب. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، كان الجواب: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يا إلهي، كأن المعنى أنهم ما دعوا ربهم هذا الدعاء إلا ضرب الله تعالى على آذانهم. والمقصود بالضرب على الآذان النوم، النوم، فالنوم سبات، النوم سبات، النوم راحة. الإنسان إذا كان قلقا مضطربا مهموما مكدودا مغموما ثم استراح بالنوم فإنه يقوم حاله أحسن. ولذلك كان من فضل الله عز وجل ونعمه على الناس النوم، فالنوم آية من آيات الله تنقطع عن الدنيا وغبريها ووعثائها لتستريح قليلا. فإذا أخذت حظك من النوم قمت مستريحا لتواصل المسؤوليات. ولهذا من بدايات الفتح في غزوة بدر أن الله تعالى أذاق المسلمين قبل القتال نوما، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. أصاب المسلمين النعاس قبل المعركة، كانوا قلة في العدد وكانوا قلة في الزاد والسلاح، لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا لغنيمة باردة، فوجئوا بالجيش سبحان الملك، فبدلا من أن يضطربوا أو يخافوا أو يحزنوا أو يذهب النوم من جفونهم يضرب الله تعالى على آذانهم بالنوم، فينام الصحابة قبل معركة بدر شيئا يسيرا. الجزء اليسير الذي نموه كان تقوية لهم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أي من الله عز وجل. إذن النوم فضل من الله ورزق من الله. كم من أناس يأخذون العقاقير من أجل النوم، ولابد أن يغيروا العقاقير كل فترة، لأن الجسم بعد فترة بيتعود على هذا النوع، نغير هذا النوع، ويأتي وقت لا ينامون فيه، خلاص سبحان الملك. فالنوم نعمة من الله، ولذلك عندما تستيقظ من النوم ماذا تقول؟ تقول الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني وإليه النشور. فالذي أنامك هو الله، والذي أيقظك هو الله. نعم وآيات وكرم من الله عز وجل جليل وكثير، ولكن الإنسان في ثورة الحياة يكون غافلا عن تدبر نعم الله، ويظنها أشياء مكتسبة لكثرة تكرارها. كل يوم بينام ويصحى، ينام ويصحى، فلا يستشعر بنعمة النوم، لكن دعه يصاب بالأرق أسبوعا من الوقت. ما الذي يحدث له؟ عندئذ يعرف قيمة النوم. هؤلاء الشباب الذين اتجهوا إلى الله واجتمعوا على حمل الأمانة وكانوا على التوحيد الصالح لم يقصروا، وإنما أخذوا بالأسباب ودعوا ربهم عز وجل. فكان من حكمة الله عز وجل أن ضرب على آذانهم ليناموا، لتنقطع مادة القلق والاضطراب فلا يشعروا بأي شيء. كم من الوقت ناموه، كم من الزمن كانوا في هذا الكهف، أمر عجيب. 309 سنة يا إلهي، 309 سنة ينامون في هذا الكهف، ليس هناك فرش وليست هناك أغطية، وهذا كهف في جبل ربما تؤمه الهوام وتقصده الوحوش، يتغابر عليهم الليل والنهار. ألم يصابوا بقرح الفراش؟ ألم تتحلل أبدانهم؟ ألم تتغير أحوالهم؟ هنا كانت الآية العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الإجابات لن أجيبها في هذا المقام، ولكن تأمل ما بعد هذه الآية. لم يكن التوفيق لهم وحلول البركة بهم أن ناموا، وإنما وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم الثبات. يمكن الإنسان أن يكون مضطربا فلا ينام، ويمكن أن يكون مذعورا فلا يطمئن، فلا بد من الطمأنينة ولا بد من الثبات لكي يتحقق النوم وتحدث الراحة. وهذا كله إن شاء الله ما سنعرفه في خطبة تالية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يتولنا وألا يتولى عنا، وأن يعطينا وألا يحرمنا، وأن يعزنا وألا يهنا. اللهم انصرنا وانصر بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم أصلح أبناءنا وإخواننا، اللهم أصلح أبناءنا وإخواننا، وبارك اللهم في آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين والإسلام والمسلمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.